أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نون القوة عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، البرنامج الذي يتناول مختلف المواضيع والقضايا التي تهم المرأة اليمنية والتحديات التي تواجهها. مستمعينا الأعزاء، سأكون معكم من الإعداد والتقديم آفاق الحاج، ومن الإخراج رندا الحمادي. في مجتمعاتنا اليمنية للعادات والتقاليد دور كبير في تحديد أدوار المرأة الاجتماعية، فمثلا تفرض أحيانا قيود على التعليم والعمل، أو يتم وضع ضغوط معينة على خيارات الزواج. هذه التقاليد ليست دائما سلبية، فهي تحافظ على قيم المجتمع وترسخ الروابط الأسرية، لكنها قد تحد أحيانا من قدرة المرأة على تحقيق إمكاناتها كاملة. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على تأثير العادات والتقاليد المجتمعية على حياة المرأة اليمنية ومقارنتها بحقوقها القانونية التي قد تتعارض مع بعض هذه الأعراف المجتمعية، وكيف يمكن للمرأة أن تعيش حقوقها كاملة دون التخلي عن قيم المجتمع الإيجابية. سيكون ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور عبد السلام الحكيمي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز. لكن قبل ذلك سنذهب إلى هذا الاستطلاع الذي أعدته الزميلة ياسمين المعمري حول موضوع حلقتنا، نستمع لآراء الناس ومن ثم نعود.
أكيد نعم، المرأة في هذا مجتمعنا يؤثر كثير على هذه المرأة. في مجتمعات عندهم جهل ويلتزموا بعادة الجاهلية، يعني يقولوا للمرأة يلتزمي في جلوسك في بيتك، ممنوع الخارجة، ممنوع المشاركة، وممنوع، يعني لذلك يخلوها مأسورة كأنها بقفص. يعني لذلك المرأة لازم أن تشارك، لازم أن تنمي المجتمع، لازم تخرج تشارك، وهذا العادة الجاهلية لازم نتركها. وفي ناس مرة ملتزمين بهذه الجاهلية، العادة الجاهلية، يعني مكانهم ما خرجوش، والمرأة يلزمها أن تخرج وتشارك وتنمي المجتمع، يعني المرأة حياة لهذه الكون، لازم تشارك، ما مش هي يعني تتجاوز الحد في هذا، يعني تخلي نفسها لا أنها تتجاوز ولا أنها مأسورة في قفص، يعني يحس انها عايش بهذا الكون، يعني انها لها وجود تؤثر على المجتمع وما يؤثروش عليه، يعني الا بحاجه ايجابيه. ولازم على المراه ان تكون قويه وصبوره، والناس اللي ملتزمين بهذه العاده حق الجاهليه انصحهم الا يلتزموا فيها، لانها عادات وتقاليد جاهليه. ليش سموها جاهليه؟ لانها جهل. لذلك احنا مجتمعنا مجتمع منمى، لازم ننمى معهم وننمي نفسنا وقدراتنا، وما نجيش لعند المرأة ونلزمها بالجلوس في البيت، انت مرأة انت، لا، المرأة لها حقوق ولها واجبات زي الرجل.
بالتأكيد العادات والتقاليد المجتمعية تؤثر بشكل مباشر على نمط حياة المرأة، على إمكانية مشاركتها وتعليمها، وأيضا حقوقها. وبالتالي مهم أنه نكيف العادات والتقاليد المجتمعية هذه بحيث ما تتقاطعش مع حقوق وخصوصية هذه المرأة اليمنية، وأيضا حقوقها المشروعة في التعلم والصحة والحياة عموما.
نعم، العادات والتقاليد تؤثر بشكل كبير على حياة المرأة، فهي تقيد قدرتها، يعني الحرمة العادات والتقاليد دائما تقيد حياة المرأة من ناحيات انه هذا عادة وتقاليد، ممنوع تسوي كذا، ممنوع تفعلي كذا، يقيد المرأة بشكل كبير. الحين لو كان كل الناس يمشوا بعادات التقاليد، الحرمة كانت بتكون مقيدة بشكل كبير، ولكن العادات والتقاليد في بعض الأسر فقط يتم اتخاذها، والبعض منهم انتهت هذه العادات والتقاليد بالنسبة لهم.
ما زال المجتمع والعادات والتقاليد والأعراف تؤثر على حياة المرأة الريفية، مهما وصلوا إلى الثقافة، ومهما أدعوا أنهم مثقفين، إلا أنهم في أطرف مشكلة. أو أدنى مشكلة تحصل مع المرأة يحاسبونها حسابا عسيرا، فكيف سيتقبلون؟ وجميع الرجال الذين يدعون الثقافة والفهم وحقوق المرأة ويدعون إلى حقوق المرأة ما زالوا في أطرف مشكلة وأدنى مشكلة تحصل مع امرأة سواء من الخارج أو من منهن تحت وصايتهم يحاسبونها حسابا عسيرا ولا يرحمون.
العادات والتقاليد المجتمعية هي قيد لحياة المرأة اليمنية وحقوقها الشرعية، حيث أن العادات والتقاليد هي قيود تحطم المرأة وتستغل من كاهلها، حيث أن العادات والتقاليد قد تختلف أو تأتي عكسية مع الحقوق الشرعية. مثلا على سبيل المثال في بعض المناطق الريفية الحق الشرعي للمرأة أن ترث، من الطبيعي أن المرأة ترث، ولكن في بعض المناطق اللي المرأة لا ترث. ليش؟ عادة وتقاليد هذا المجتمع، من حق المرأة أن تتعلم مثلا على سبيل المثال، ولكن في بعض المناطق هي الشرعية تتعلم، لكن العادة والتقاليد في بعض المناطق تمنع تتعلم. لذلك العادة والتقاليد تقيد المرأة وتجعل أو ينظروا إليها بنظرة مستحقرة أمام حقوقها الشرعية، حيث أن المرأة ليس لها الصلاحية في أن تخول أو تعمل أعمالها بنفسها وممارسة كل ما تحتاجه.
نعم، العادات والتقاليد هي العائق الوحيد أمام المرأة اليمنية، خاصة لتحقيق طموحاتها والعمل في المجال كان سياسي أو الاقتصادي أو غيره. فخاصة في المجتمعات اليمنية ما زالوا محافظين على العادات والتقاليد، ولا يمكن أن يتخلى عن هذه العادات ولو كلف الثمن الحياة. فهذا من معوقات النساء، فمعظم النساء اليمنية تكون مبدعة ولديها شغف في إنتاج، كان صنع محلي أو كان عمل فني أو كان في الجانب الاقتصادي أو في المناصب الحكومية في الدولة، ولكن بعض العادات والتقاليد طغت على هذه الظاهرة ودخلت هذه الكوادر النسائية التي قادرين أن يحدثن فارق، ولكن بتلك العادات كانت يعني عائق كبير أمامهن.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، ونرحب بضيف حلقتنا الدكتور عبد السلام الحكيمي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز. أهلا بك معنا دكتور، وسعداء باستضافتك.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
أهلا
طبعا بك. بالنسبة لل
نعم دكتور، في البداية يعني استمعت معنا إلى الاستطلاع الذي تضمن آراء مختلفة.
أنا سمعت. أيوة.
بين من يرى أن العادات والتقاليد لا تزال تفرض ضغوط مجتمعية على المرأة سواء من ناحية التعليم أو العمل أو حتى خيارات الزواج، وبين من يرى أن العادات تؤثر بشكل كبير وتتجاوز أحيانا حقوق المرأة المشروعة التي لا تستطيع ممارستها بسبب الأعراف وكلام الناس. هل تتفق مع هذه الآراء؟
والله لا نتفق ولا نختلف، لكن احنا نقدر نقول أن العادات والتقاليد هي نوع من الأعراف والقيم التي وضعها المجتمع لضبط سلوكية المجتمع، وهذا شكل إيجابي. لكن الذي يحدث أنه في بعض التصرفات لبعض السلوكيات التي تحصل من بعض الأسر، من بعض الأفراد، قد يكون أخ أكبر ولا أب ولا اللي تجاه بعض التصرفات، مثلا حرمان بنت من التعليم أو الزواج المبكر، هذه التصرفات تعود للأسرة وليس والمجتمع طبعا لا يرفض مثل هذه الأشياء طالما أنها تتماشى مع العرف الاجتماعي. وكان نقدر نقول إحنا لو قارنا هذه الأشياء في السابق قبل 40-50 سنة كانت هي موجودة نتيجة للعادة التقاليد المجتمع اللي كانت بسيطة وموجودة، وزواج المرأة سترها وتعليمها ماذا سوف يعني يجيب من فائدة لها، وكان يعلمها فقط القرآن الكريم وبعض
يعني
الأشياء الأمور بسيطة.
اختلاف ما بين اليوم أيوة وما بين السابق يعني،
لكن الآن الآن مع التطور المجتمعي والتغير الاجتماعي اللي حدث أصبحت كثير من الأسر هي التي تدعى بناتها وأولادها للتعليم. كان بالعكس من أول، لا الآن كثير من الأسر بعضها تتسلف أو تبيع أشياء من مدخراتها وممتلكاتها من أجل تعليم بناتها، لأن تعرف أنه تعليم المرأة هو سلاحها عندما يحدث طلاق أو يحدث، لأنه ما تضمنش عاد بقاء الأخ ولا الأخت يعني للبنت.
نعم.
فتظل
يعني
التعليم وعملها مهم جدا.
إنه يعني المجتمع في بعض المناطق لا يزال يضع يعني أدوار محددة أحيانا. اليوم يعني كيف تصف دور العادات والتقاليد في حياة المرأة اليمنية؟
بدأت تتغير هناك كثير من العادات والتقاليد الاجتماعية بدأت تتغير، لأنه التغير الاجتماعي مفروض يطالب نفسه بالقوة.
نعم.
ما أقدرش على كثير من الأسر تغيرت، بس اللي ظلت هنا بعض الأسر نتيجة للظروف المادية الصعبة، نتيجة لعوامل اجتماعية أخرى، هي التي تخذ أمام بناتها في التعليم أو في أنها تسرع في زواجهم المبكر، لكن هذا عدد بسيطة جدا وشاذة صحومة، والشاذة يعني يحفظ ولا يقص عليه، لكن مقارنة بالسابق أيوة كانت منتشرة. الآن تغيرت هذه الأشياء، أصبح للبنت يعني حظوظ أكثر داخل الأسرة، بل بالعكس بعض الأسر تدفع بناتها للتعليم وتحرص على تعليمها بعض الأحيان أكثر من الرجل، لأن ترى أنه في تعليم المرأة وخروجها للعمل ضمان لمستقبلها بعد ذلك عندما يموت الأب وغير ذلك، لأنه كان من أول عاده في عادة تقاليد الأبن يعني الآخر أكبر هو الذي مسؤول على أخته. الآن أصبحت التغيرات تشمها كثيرة، الآن كل واحد مهتم بنفسه. فكثيرا لاحظتنا قبل حوالي كان عندما كانت في وظائف في الدولة قبل 2010-2011 شفت بعض الآباء يدفع 300 ألف ريال من أجل يحصل على وظيفة لبنته، يعني تكون مدرسة ولا فهمت يعني. فهناك في تغير في
نعم هذا التغير موجود وملحوظ، لكن لا يخفى ذلك أيضا أنه لا تزال مناطق كثيرة
ما زالت خاصة في المناطق الريفية ممكن نعم. تكون أكثر ممكن تكون في بعض المناطق أكثر لكن داخل المدن
تغيرت في الأرياف يعني، والأرياف نسبة واسعة.
أيوة الأرياف هي موجودة ما زالت موجودة ولكن حتى أنها في بعض الأرياف اللي هي أصبحت مدن الآن تغيرت، مثلا التربة زي بعض المناطق
نعم.
التغير الاجتماعي موجود
وهذا تغير فضلت... إيجابي بطبيعة
أي تغير إيجابي لكن هذا لا يمنع أنه ما زالت هناك بعض العادات مسيطرة على بعض الأسر اللي ترى أنه في تعليم المرأة إيش بيجني لها ماذا خاصة تعرف أنه بعض الأسر الفقيرة الآن تعلم بناتها أكثر من الأسر الغنية.
صحيح.
فهمت عن بعض الأسر الغنية تقول لك إيش بقى عندك كل شيء وزواجها ستر لها وخلاص، يعني حتى البنت من أسرة غنية ما يعني تعليمها فقط
متوفر لها كل الاحتياجات متوفر كل شيء
أيوة بالضبط. تحصل أكثر الناس اللي يعني يدرسوا في الجامعات هذا من أسر فقيرة، يعني يدل أنه في تغير اجتماعي.
نعم.
لكن ما يمنعش هذا أنه لا تزال هناك بعض العادات والتقاليد التي ما زالت مستمرة ولكنها تمتلك عن بعض الأسر التي مثلا نقول ثقافتها محدودة أو تمر بظروف صعبة اقتصادية.
يعني المرأة كيف يمكن أن تحافظ على قيم المجتمع الإيجابية؟ نتحدث عن المجتمع اليمني يعني، وبنفس الوقت توسع خياراتها الشخصية.
المرأة محافظة على قيمها، بالعكس المرأة عندما تخرج للعمل تضغط عين الاعتبار أنها ما تخرج عن قيم المجتمع وسلوكي، يعني تضبط سلوكياتها تضبط تصرفاتها حتى لو أسرتها منفتحة، بالعكس هي لما تخرج للعمل تخرج للجامعة نلاحظ في ضبط لسلوكياتها في
نتيجة العادات يعني اللي موجودة مفروضة بالضبط. يعني في
أيوة. ما تخرج تخرج عن التصرف الاجتماعي حتى لو فرضنا بنت يمنية عاشت في الخارج وعلى انفتاح ولما ترجع على المجتمع اليمني داخل المجتمع تضبط سلوكياتها وتصرفاتها بما يتوائم مع قيم الاجتماعي للمجتمع، ما تحبش تخرج حتى لو كانت سافرة في الخارج تعود البلد وتلبس الحجاب تضبط سلوكياتها. هذا بالعكس الآن المرأة أكثر حفاظا على القيم المجتمعية أكثر من حتى الرجل نقدر نقول.
بخصوص الأعراف الاجتماعية كيف تؤثر على قرارات المرأة الشخصية مثل الزواج اختيار مجال الدراسة والعمل؟ يعني هل هناك مثلا بعض الأسر لا تزال تفرض على فتياتها أو بناتها يعني خيارات معينة في هذا الجانب؟
هذا شوف يعود على أيضا مستوى التعليمي للأسرة أو على مستوى التعليمي للأم ومدى يعني، لأنه بعض الأحيان معظم القرارات تتخذ يعني من قبل الأب كانت زمان، لكن الآن معظم القرارات الآن داخل الأسرة تتخذها الأم وليس الأب، يعني سواء كان في التدريس أو في الزواج أو في مواصلة التعليم أو
حتى الزواج كثير. دكتور
حتى الزواج لأنه أصبحت بعض الأمهات هل يفرضين حتى على زواجهن سين من الناس في الزواج ولا في التعليم، وهذا يعود إلى أن أصبحت المرأة الخاصة المتعلمة لها مكانتها في المجتمع وداخل الأسرة تتخذ القرار. كان من أول النتيجة لعدم استقلالية الأم اقتصاديا معتمدة على الزوج، كان ممكن الزوج يأخذ قراراته أكثر من المرأة، لكن الآن المرأة أصبحت متعلمة وعاملة في نفس الوقت، فمعظم القرارات تكون مشتركة ما لم تكن الأم أكثر، لأنه بعضها الأب نتيجة للانشغال العمل وذا تعطي الصلاحية للأم، لأنه يرى أن مصلحة الأسرة في قراراتها تكون للأم حتى لو أمور تتعلق بزوج الأولاد حتى وفي مستقبل الأولاد، فيشركوا الأمهات أيضا. لذا الأم أصبحت الآن داخل المجتمع اليمني من ضمن الأشياء المهمة اللي تتخذ قرارات لمصير بناتها وأبنائها بشكل عام.
في هذا التغيير الحاصل يعني في تغيير هذه الأدوار، فاصل قصير ومن ثم نعود مستمعينا الكرام لاستكمال هذا النقاش.
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء،
ولأن في الحياة فصحتك الإيجابية تهمنا، نناقش كل ما يخص في هذا المجال مع الطبيب المختص.
لأن في الحياة للصحة الإيجابية يأتيكم الأربعاء 1 ظهرا ويعاد السبت 2 ظهرا.
رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، ونواصل حديثنا مع الدكتور عبد السلام الحكيمي أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز.
استقلال اقتصادي للأم أصبحت خاصة المرأة العاملة، لأنه كل ما كانت المرأة متمكنة اقتصاديا أو اجتماعيا في نفس الوقت عندها مكانة اجتماعية في التعليم وهذا وعندها دخل، هذا يساعدها أنها تتخذ قرار. حتى الآن لو تلاحظ أنت مع انقطاع المرتبات خروج الناس من العمل وذا، أصبحت المرأة تتخذ قرارات أنها هي اللي تتكفل بالنفقة على الأسرة، تتعمل مشاريع صغيرة، والأب بالعكس يساعد يعني تارك الأمور كلها للأم وللأسرة يعني من الإناث. حتى الآن قام بدور المعيل الاقتصادي بدلا من كان الأب من السابق، ولهذا كل ما كان هناك في استقلالية اقتصادية كل ما كان لها مكانتها في اتخاذ القرار، ومعظم قرارات المرأة دائما صائب.
نعم، هل هناك فرق في التأثير دكتور في تأثير العادات والتقاليد على المرأة بين المدن والمناطق الريفية، ولا هي نفسها العادات والتقاليد؟
لا، العادات التقاليد على التقاليد، بس تقولي أكثر يعني نقول تأثيرا على المناطق الريفية أكثر، لأن ما زالت خاصة الجوانب اللي تتعلق بالزواج المبكر، حرمان بعض الحين، عدم مواصلة المناقش، حرمان عدم مواصلة التعليم، أيوة يعني في الأرياف يعني أقل، يعني ما زالت مؤثرة أكثر، لكن في المدينة ما أعتقدش أنا أن كان في تغير، وإذا وجدت فتكون بسيطة جدا على بعض الأسر، ما أقدرش يعني نعممها، ما تقدرش تعمل، لكن في الأرياف ممكن إحنا نقول إنه ما زالت أغلب الأسر في الريف العادة التقاليد تفرض نفسها على عدم مواصلة البنات التعليم وعدم خروجهن للعمل أو الزواج المبكر إلى آخر.
نعم، هذا في جوانب التعليم والعمل والزواج، لكن في جانب المشاركة المجتمعية، هل تواجه المرأة اليمنية اليوم مثلا ضغوطات اجتماعية يعني في مشاركتها المجتمعية الفاعلة، أم تغيرت هذه النظرة المجتمعية؟
المشاركة المجتمعية شوفي موجودة، كانت المرأة تشارك في المجتمع بالجانب الاقتصادي، لكن كان العمل حقها غير منظور مش مقيم ب يعني دخل قيمة، فكانت تشتغل في الزراعة أكثر من الرجل جالس يخزن وهذا ولا حرث الأرض ومشي، لكن المرأة اللي تذري وهي اللي تحش وهي اللي طبعا تقدم كل شيء وبس كان عمل غير منظور. لكن الان من اخذت ادوار اقتصاديه اخرى زي مشاريع صغيره وعمل ومدرة للداخل اصبح لها مكانتها الاجتماعيه ومشاركتها المجتمعيه سواء في اتخاذ القرار او في يعني دخل الاسره وتحسين سبل العيش لافراد اسرتها اصبح الان اكثر لانه اصبح المري حاجه منظوره. يعني الان النساء العاملات اللي عندها مشاريع صغيره مشاركتهن سواء في المجتمع او حاجه مرئيه لان عندها دخل عندها حساب في البنك عندها اعمال تقوم بها فشيء منظوره كان من اول غير منظور.
يعني اصبح لديها استقلال مادي وهذا شيء
وفي مشاركه ايضا مشاركه اجتماعيه حتى الان مثلا كان من اول مثلا مشاركه سياسيه ما اعتقد ما فيش مش غير مرئيه لكن الان اصبح لها مشاركه اجتماعيه مشاركه سياسيه دخلت الى احزاب مشاركات وصلت الى مناصب قياديه
واصبح هناك تقبل من المجتمع لعمل المراه
والمراه والمجتمع الان المجتمع يتقبل المراه لما تكون وكيله وزاره والا حتى لو وزيره ولا في كثير من الاشياء قبل المجتمع انه المجتمع في الاخير هو يؤمن بالتغير وده ما بيقف ضد التغير بينجرف التغير. لهذا كثير من الاسر قبلت عمل المراه وخروجها مقتركنا في السابق انه كثير من الاسر اصبحت هي اللي تساعد بناتها للتعليم لان رأت انه البنت تدخل وعاملها مساعدتها لاسرتها افضل من الولد. الولد بعضها يتزوج ويستقل وما يشوفش امه ولا ابوه لكن البنت حتى لو مزوجها ما زالت الاسره حقها امها وابوها في المقام الاول
فبالتالي تحرص الاسر على انه تدفع ببناتها الى التعليم
بالضبط.
يعني بعض العادات يعني قد تكون ايجابيه وتساهم في الحفاظ على الروابط الاسريه، كيف يمكن تعزيز هذه الجوانب الايجابيه دون ان تحد من حريه المراه وتساعد ايضا على النجاح في حياتها؟
شوف المراه دائما زي ما قلت لك انا السابق يعني تضبط سلوكياتها بما يتناشى مع العرف والقيم الاجتماعيه. العرف والقيم الاجتماعيه عباره عن نوع من الضوابط الاجتماعيه تضبط سلوكيات الافراد حتى للرجل أن يقتش عمل حاجة خارج العرف والعرف التقاليد. فهذه المرأة دائما تتكيف مع العرف التقاليد وتحاول أنها تقوم بمهامها على أحسن وجه بما لا يتعارض مع العرف التقاليد حتى لو في تغير تكون تغيرات بسيطة جدا وهذه المجتمع يتقبلها مع الأيام. يعني يتم حتى بعض العرف التقاليد بدأت تتغير. يعني الآن مثلا كثير من العرف التقاليد الاجتماعية في المجتمع اللي بدأت تتغير أنه التغير هو سنة. فكثير
مثل ماذا هذه التغيرات اللي حاصلة دكتور من وجهة نظرك؟
مثلا في مثلا الخروج للتعليم الخروج للعمل مش في العمل كان مقتصر فقط في التمريض والتعليم الآن أصبحت المرأة تشتغل في أكثر
مجالات أوسع يعني
أيوة فهذا هو التغير يعني لأنه لصالح المرأة وتقبلها المجتمع حتى دخلت سلك الشرطة سلك القضاء سلك يعني أصبحت قاضية أصبحت محامية أصبحت تقبل إنه بعض كثير من حتى الرجال أعمال يخلي المحامية حقه مرأة يقول لك أفضل من الرجل
حتى لأنه موجودة يعني في أعمال كانت حكرا على الرجال يعني سابقا أعمال الخاصة في الهندسة في الجانب التقنيات
في نعم. المعلومات في الحاسوب في الأمن السبراني في الذكاء الآن دخل مجال الذكاء الاصطناعي لا خلاص المجتمع تقبل حتى الآن بعض الأسر تبحث عن اسمها تخصصات مهمة لبناتها
نعم
ماش مقصر على كانت على التعليم ولا على التمريض ولا طبيبة ولا كانت من أولها تكن بنتها طبيبة ولا معلمة بس
نعم. البعض قد يقول إنه في عادات وأعراف تكون خارجة عن إطار القانون والتشريعات الإسلامية أو إلى آخره يعني لكن هل المرأة يعني ملزمة في التقيد في هذه الأعراف
والتقاليد؟ ما فيش عرف اجتماعية مخالفة للشريعة اللهم فقط الثأر والقتل هذا الذي يقولوه الثأر هذه مخالفة للشرع لكن معظم العادات التقاليد هي يعني ناخذها من الدين الإسلامي حتى لو تطور وتتغير لكن ما تخالف الشرع ما يجيب مثلا انت حسب رايك لو في عادة تخالف الشرع ما تيجي يعني فهمت اللهم الثأر الان اصبحت لانه مجتمع قبلي وما زال يرى انه ضروري ياخذ يعني بيده من الغريم اللي قتل اخوه ولا ابوه ولا هذا هذه هي العاده السلبيه فقط اللي ظلت متوارثه ونحن نسعى لنحن نتخلص منها من خلال مثلا الوفاق يعني المصالحه المجتمعيه الى اخره
إلى جانب التالي يعني في عادة أخرى أعتقد دكتور، يعني الزواج المبكر.
الزواج المبكر وشو فيه؟ الزواج المبكر، الزواج القاصر هو في الشرع أنه حددوها إلى 15 سنة يعني قمرية يسموها.
نعم.
وارتفعت الآن، لكن الزواج المبكر أصبح يعني نادرا ما تحصلي إلا عند بعض الأسر الفقيرة،
حرمان المرأة من الميراث.
فما أعتقدش أنه على الميراث يلعب دور، لا الزواج ما قاصر مش أنه يدخل الميراث، لا شيء
لا يدخل في جانب العادات.
لا لا لا، يعني الميراث مثلا الآن يحرموها من الميراث، هذه النوع من السلبية من بعض الأسر، لكن بدأت الآن الأسر كثيرة تعطي حقوق المرأة في الميراث، هذه أيضا من ضمن السلبيات، لكن ما تخش بالجانب الإسلامي، الإسلام أعطاها حقها، هذا جانب مجتمعي.
أعرف نعم. يعني.
أيوة أعرف. هذه ما زالت أيضا من ضمن الأشياء اللي ممكن نعتبرها سلبية ضد المرأة. والثار ضد المجتمع أنا أسميه.
نعم دكتور عبد السلام، يعني ما مدى وعي النساء اليوم بحقوقهن المجتمعية في اليمن؟ هل وصلنا إلى مرحلة كافية من الوعي؟
بالنسبة للمرأة حتى الآن الغير متعلمة أصبحت عندها لديها وعي نتيجة للثقافة المجتمعية، احتكاكها بزميلاتها وأصدقائها أو بأخواتها المتعلمات أو من أسرتها، ايضا الاعلام اصبح الان متاح لكل الفئات الاجتماعيه، حتى الفئات المهمشه صار عندهم وسائل التواصل الاجتماعي موجود، ففي هناك وعي بحقوقهن، وحتى انه بعض النساء عندما يحرمن من الميراث ويتغاضن عن ذلك ليس يعني من اجل انهم غير واعيات بحقوقهن، لانما بس أردين شيء دخلن في مشاكل مع أسرتين مع أخواني خاصة، لكن هن شعرت إنه هناك ظلم وقع عليهن وتحاول نادي بالطرق الحوار بالمصالحة مع الأخوة إنه يعطى حقوقهن، والبعض منهن يلجأ للقضاء بعد ذلك خاصة ما يكون عندها أولاد.
وهذا يقود إلى سؤال آخر دكتور عبد السلام، يعني هل تعتقد أنه هناك تعارض بين القوانين اليمنية وما بين الواقع الاجتماعي بالنسبة للمرأة اليمنية؟
والله التعارض أنا ما أتشنغ نجد منه في هناك تعارض، بالعكس القوانين هي جات لصالح الإنسان سواء كان رجل ولا مرأة، والقوانين اليمنية ما شاء الله يعني إحنا قوانين الدستور اليمني قوانين متطورة سواء في تضمن حقوق المرأة في العمل في الإجازات الحمل والرضاعة.
نعم هل تطبق، السؤال هنا هل تطبق هذه القوانين على أرض الواقع بالنسبة للواقع الاجتماعي للمرأة؟
هو شوفي تطبيقها إذا وصلنا للنساء بوعي بحقوقهن يطبق، لكن إذا كان يعني غير مدركات لهذه الحقوق طبعا صاحب العمل خاصة في القطاع الخاص يتم التغاضي عنها وما يعطيهاش حقوقها، فهمت؟ لكن لأنه ما فيش عندها نقابة قوية، لكن في القطاع الحكومي المرأة تأخذ كل كافة حقوقها في الإجازة في العمل في الوفاة والزواج والرضاعة يعني ما أخذها كامل، لأن القانون اليمني حتى ما فرقش بدخل المرأة يعني راتب المرأة والرجل بنفس التخرج مثلا جامعة أخذ نفس المرتب الأساسي، لكن بعض الدول في التميز لأن يعني القانون اليمني الحمد لله كويس.
يعني بالنسبة لهذا الأمر القوانين والتشريعات اليمنية يعني كيف يمكن أنه تلعب دور أكبر في حماية حقوق المرأة مجتمعية وتعزيزها، خاصة أنه في ظل وجود تفسيرات مجتمعية مختلفة لنصوص القانون؟
شوف القانون هو قانون ما فيش له يعني تفسير، ما فهم الله ما قليل الجهل بالقانون.
نعم.
أما القانون هو قانون وتفسيراته واضحة، والإنسان اللي بيبحث عن مثلا المرأة لو تريد أن تحصل حقوقها تحصل على حقوقها بالقانون وتأخذها عن طريق القضاء، لكن قل إنه بعض الحين تغاضي المرأة خاصة في أشياء تدخل مثلا في مع الأسرة خاصة في الميراث في كذا، تتغاضى المرأة يعني نقول بمزاجها وليس بجهل، وبعض النساء بجهل نتيجة العادة التقالية خاصة من الأرياف اللي غير متعلمات غير كذا يتم حرمانهن، وتصبح عادة خاصة في بعض المناطق الريفية يتم حرمان الفتيات من الميراث من حقوقهم في الميراث، لكن بالنسبة للمدن أعتقد أنه تختلف الأمور، وإن كانت وجودة حتى بعض المدن بعض الأسر تحرم بناتها من الميراث خاصة ما تكون أسر غنية وتقول لك هذا بيروح للغريب، يعني ما زالوا عندهم العقلية هذه ما زالت موجودة.
نعم، وهذه التفسيرات يعني الخاطئة ربما هي ناتجة في الأول والأخير عن يعني غياب الوعي والجهل.
غياب الوعي بالضبط.
نعم.
غياب الوعي هذا صح.
نعم.
أما أنه من القانون لا، القانون اليمني الحمد لله كويس.
نعم، تفسير التفسيرات الخاطئة نعم كما ذكرناه ناتج عن غياب الوعي والجهل بهذه القوانين وكما أكدت دكتور.
بالضبط. يعني جهل الوعي.
أها. كيف يمكن تشجيع النساء على ممارسة حقوقهن دون الإحساس بأنهن تجاوزن القيم المجتمعية؟
وشوف إن طريقة لما يكون في هناك توعية مجتمعية للحقوق والواجبات والقوانين الموجودة للنساء سواء عن طريق يعني منظمة المجتمع المدني الخاصة بالنساء من خلال توعية عن طريق الإعلام زي مثلا الحلقات اللي تقدميها أنتوا الآن، هي بتعطي نوع من الحراك، نوع من التوعية المجتمعية حتى إنه يتم تقبلها تدريجيا، فقط يعني تأخذ وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام دورها في عملية التوعية، وهذه مهمة جدا.
نعم، التوعية مهمة في يعني في الوقت الحالي. من المسؤول عن القيام في هذا الجانب التوعية؟
الإذاعة، التلفزيون، وسائل التواصل الاجتماعي، منظمة المجتمع المدني، منظمة المجتمع الأهلي، المجالس المحلية الذي مجالس القرى يسموها أو الآن موجودة خاصة في مجالس القرى المجتمعية، اللجان المجتمعية التي تنشأها مثلا الصندوق الاجتماعي للتنمية الآن في القرى اللي تعمل عملية نوع من المشاركة المجتمعية الآن، أصبع الصندوق الآن في كثير من المناطق الريفية في المديرية زي ما جبل حبشي في المواصل وغير ذلك، يتم اختيار من اللجان المجتمعية شريحة من النساء وشريحة من الرجال، والنساء يحددن احتياجات التنموية ويضع لهن أولويات ويتم بعد ذلك عمل التنمية داخل المجتمع. أصبح هذا نوع من التوعية، واصبحت المرأة تعرف حقوقها، تعرف أنها لها حق في اتخاذ القرار، لها الحق في المشاركة في العملية التنمية، لها الحق، وهذا كويس جدا، هذه بادرة كويسة يعني قام بها الصندوق الاجتماعي في هذه المناطق، وأيضا لجانب الإعلام هذا اللي لعب دور كبير خاصة الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور كبير في عملية التوعية.
ماذا عن التنشئة الاجتماعية؟ كيف ممكن تلعب دور في هذا الجانب؟ لكن سأستمع إلى إجابتك دكتور عبد السلام بعد هذا الفاصل القصير، ومن ثم نعود مستمعين الكرام.
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم
يأتيكم السبت 11 صباحا ويعاد الثلاثاء 2 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم من جديد مستمعنا الأعزاء عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. كنت قد سألتك دكتور عبد السلام قبل الفاصل عن أهمية التنشئة الاجتماعية أو يعني في يعني وضع المرأة اليمنية، الوضع الاجتماعي لها مستقبلا، كيف ممكن أن التنشئة الاجتماعية تحدد هذه الأدوار الاجتماعية لها؟
التنشئة الاجتماعية مهمة جدا، خاصة لأنه التنشئة الاجتماعية أصبحت الآن يعني ما شاء الله يعني واسعة، كان من أول مقتصر على الأسرة فقط وعلى الجامع، الآن أصبحت وسائل التنشئة الاجتماعية كثيرة، أصبحت لجانب الأسرة، كان من أول الأسرة الممتدة، الآن في الأسرة جانب الأسرة النواة ولا الأسرة الممتدة، عندك الجامع، عندك المدرسة، عندك جماعة الأصحاب والأصدقاء، عندك المدرسة، الإعلام، هذه كلها من وسائل التنشئة الاجتماعية اللي تلعب دور كبير جدا. فبس تلعب دائما أول وسيلة وهي الأسرة. فالأسرة دائما تكون متعلمة مثقفة، فيها نوع من الديمقراطية داخل الأسرة، تعلم أبنائها أن اتخاذ القرار يكون جماعي مثلا في أوقات مثلا معينة، يجتمع الأسرة يناقشوا مشاكل الأسرة. هنا البنت تكتسب هذه العملية وتصبح نوع من السلوك وتنقلها بعد ذلك إلى أسرتها في المستقبل. أيضا المدرسة كانت يعني تلعب الدور، لكن الآن مع المشاكل التي حدثت ولا أصبحت المدرسة غائبة، ما تقومش بعملية التنشئة الاجتماعية صحيح. الجامعة أصبح يعني مسيس أكثر مما كان إنه يقوم بعملية التنشئة الاجتماعية والتوعية وغير ذلك. الجماعة الأصدقاء معظمهم يعني ما كان يعني يصبح بدل ما كان دور إيجابي يصبح لهم دور سلبي بالعكس، ما يعملش عملية التنشئة. يعني وسائل تبع الإذاعة والتلفزيون وغير ذلك أحلت بعض هذا الدور، خاصة إنه معظم لو نأخذ مثلا البرامج الإذاعية ولا التلفزيونية نسبة أو مساهمة الجانب التوعوي في الأسرة للأفراد في المجتمع نسبة من فصل البرامج حقهم الإذاعي ولا غير ذلك بسيطة جدا. مهتمين بالأغاني، مهتمين بعض الجوانب السياسية أو بعض الحاجات الثقافية، وابتعدوا كثير في خطتهم البرامجية عن الهدف الأساسي وهو دورهم في التنشئة الاجتماعية وما والتوعوي للأسرة، يعني لأفراد الأسرة يعني المرأة والرجل والطفل. فلو حضرت قلت مثلا عملوا دراسة بالنسبة للبرامج اللي تقدمها وسائل الإعلام سواء الإذاعة والتلفزيون خلال خطوط البرامجية للثلاثة أشهر الأولى مثلا، كم نسبة التوعية للأسرة ولا تحصل بعض التوعية تكون
مناسبة. حتى أصبح الإعلام والدراما ممكن نقول تكرس ثقافة العادات والتقاليد يعني، وتحاول تصدرها بشكل أكبر.
وبعضها هنا يكرسوا عادات التقاليد يعني بدون توعية يعني صح يتناولوا ولكن مش ياخذهاش ويسلطوا عليها الضوء، يعني ما يعملوش زوم كذا ويكرسوا عليها الضوء إنه هذه المشكلة. أيه فدائما ما يسلطوش الضوء بشكل مركز على هذه الأشياء، فيكون يسلطه بشكل عام أو عموميات تكلم يعني يتكلم فيها بشكل عام مش بشكل متعمق. فهمتي؟
نعم. إذن يعني بالتالي ما أهم البرامج أو المبادرات التي ترى أنها الأكثر نجاحا في تمكين المرأة اليمنية ضمن سياق ثقافي اجتماعي متفهم؟
أهم البرامج يعني اللي تساهم في التنشئة
الاجتماعية، برامج اجتماعية، برامج يعني مبادرات، يعني تشوف إنه بتكون أكثر نجاحا في تمكين المرأة اليمنية اليوم ضمن السياق الاجتماعي ومع الحفاظ على السياق الثقافي والاجتماعي.
والله المفروض يعني أنا يعني في برامج تكون موجهة، أنا من رأيي يكون في هناك دراسة تعمل خطة للخطة البرامجية سواء للإذاعة ولا التلفزيون ولا الوسائل الإعلام الأخرى أو حتى لداخل المدرسة في النشطة اللاصقية، يتم مثلا في علاقة مع الأسرة والمدرسة، ضروري يكون في هناك علاقة ثنائية، يعني اجتماع مجلس الآباء، اجتماع مجلس الأمهات، يناقش بعض القضايا التي تهم الطفل والطالب والطالبة داخل المدرسة، يشوفوا ايش المشكلات اللي تظهر وكيف يتم مثلا الحد منها والقضاء عليها ومعالجتها من خلال إشراك الأسرة وتوعيتهم بها انه في عندنا كذا وكذا حصلت من مشاكل داخل المدرسة وهذا يعود لكذا. يعني هنا يكون له دور كثير. نفس الشيء البرامج يسلطوا على هذه الأشياء ويركزوا عليها الضوء بشكل أساسي.
نعم.
ويعدوا لها عدادة صحيح. نعم. من قبل المتخصصين.
نعم. يعني ماذا عن منظمات المجتمع المدني؟ لأي مدى استطاعت هذه المنظمات والجمعيات النسائية أن تحدث عن فرق ملموس في تمكين المرأة على مستوى القاعدة الشعبية؟
منظمات المجتمع المدني أنا أعتبرها من المنظمات اللي بحسب الطلب وبحسب ما يملى عليها. مثلا كل منظمة يكون لها أجندة معينة وتشتغل عليها من أجل وضع مثلا خطة لها وتحصل تمويل وتبدأ تقوم بهذه الأشياء، لكن ما يبقاش يعني شيء نقول مستمر، ماشي استمرارية. يعني يتم تنفيذ هذه الخطة والجوانب جانب التوعوي وغير ذلك بحسب الممول. انتهى التمويل انتهى، يعني ما فيش خطط مستمرة، ما فيش استمرارية. انا اشتي يكون هناك استمرارية، زي مثلا الإذاعة تكون عندك استمرارية في الخطة البرامجية، ضروري يكون الأسرة موجود. يعني مش فقط في الخطة البرامجية هذه الأولى والثانية التسليمية، هلا يكون استمرارية لبعض البرامج تكون بشكل مستمر نحافظ عليها، بس اللهم يكون تغيير بدل ما صباحا يرجعها مساء بحسب الفترات. أما
يعني
تكون مستمرة
الدور مرتبط بالتمويل، يعني هل هناك أيضا تحديات تواجه هذه المنظمات في إقناع المجتمع نفسه؟
المجتمع أصبح الآن ما عندهش ثقة فيها، ليش؟ لأنه يرى فيها عدم المصداقية، خاصة بعد ما دخلت في بعض المنظمات في عمل الدور الإنساني وتوزيع بعض الغذاء أو بعض الأشياء، أصبح هناك كثير من الوساطة يدخلوا الناس وناس ما يستحقوش.
هذا في جانب الإغاثة، نعم، لكن الإغاثة في جانب المنظمات التي تلعب دور في جانب التوعية، في جانب الدعم.
شوف المنظمات التي تقوم بعمل التوعية والدعم أيضا تستهدف فئات معينة والقريبة أو التي يقدروا يوصلوا إليها، لكن ما يوصلوش لكل الشريحة الاجتماعية.
نعم.
فلهذا بيكون يعني دورهم بسيط جدا، لأنه يستهدفوا فئة صغيرة اللي هي موجودة قريبة منهم، لكن البعيدة وهذا ما بيقدروش، فهمتي؟ ما يوصلش لكل شرائح المجتمع.
نعم. وكيف يمكن التغلب على هذه الصعوبة دكتور برأيك؟
يعملوا مثلا مشاركة أكبر من كذا، مثلا متطوعين من مبادرة طلابية، مبادرة شباب، مبادرة يعني شباب وشابات، يدربوهم وتأهيلهم ويعملوا مثلا عن طريق المسرح، يوسعوا، يكون في عندك مسرح شعبي، مسرح. بس عندنا المجتمع اليمني في المفروض في الخارج في كل مجلس محلي في مسرح شعبي، في مسرح، في ناس يخرجوا، بدل ما عندنا الحديقة واحدة ولا مكاناش متنفسات. يعني في هذه المكان مثلا قلعة القاهرة لو فيها متنفس ويكون فيها نوع من البرامج الشعبية، المسرح الذي يعني يكون يعني مزار، يعني وفي تشغيل أيدي عاملة، ناس يشتغلوا في الرسوم وناس يشتغلوا في المصنوعات اليدوية وغير ذلك، ويعملوا مسرح شبابي من الشباب الذي فاهمين في المسرح وهذا، ويدخلوا هذه مثل هذه التوعية في هذه الأشياء، ممكن يكون له تأثير أكبر يعني.
نعم. إذن دكتور، لو نتحدث يعني عن المهارات أو المعرفة التي تعتقد أن المرأة بحاجة إليها اليوم لتكون قادرة على تحقيق التوازن بين حقوقها وهويتها الثقافية والمجتمعية.
ما فهمت السؤال، كيف عايزي؟
نعم، أبرز المهارات يعني اللي تعتقد من وجهة نظرك أن المرأة اليوم بحاجة إليها لتكون قادرة على أنه تحقق التوازن بين حقوقه، تمارس حقوقها الطبيعية، وأيضا تحافظ بنفس الوقت على هويتها الثقافية والمجتمعية. إيش هي هذه أبرز المهارات أو المعرفة اللي ممكن تتحلى بها؟
أهم شيء الثقة، لما يكون هناك الثقة بالنفس، تعزيز الثقة، تعزيز الاستقلال الاقتصادي، تمكين الاقتصادي للمرأة، تمكين الاجتماعي لها، هذه اللي يساعدها بعد ذلك من التمكين السياسي وتمكين التمكينات الأخرى، لأنه تمكين المرأة اقتصاديا وتمكينها اجتماعيا يساعدها بعد ذلك هو تعزيز قدراتها وبناء قدراتها الشخصية وإعطائها استقلالية متوازنة، يساعدها بعد ذلك أن تنطلق في أي شيء وتقدر تحافظ على حقوقها بشكل طبيعي. لكن عدم تمكينها هو الذي يعني عدم تمكين مرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وغير ذلك سيسهم الله أنه تعود سريع، يعني تكون هذه الذي نحن نشاهده من تغير وتطور للمرأة يكون في انتكاسة سريعة بسرعة، يعني لو في حالة ذا تغير، أي تغير سياسي، أي تغير في العملية السياسية يتم على طول التراجع والنقص والرجوع إلى وراء زي ما كنا.
نعم.
فهذا
يعني بالتالي هذا التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضا يعني مرتبط بمهارات ذاتية يفترض أنه تكون موجودة لدى المرأة، كما ذكرت الثقة بالنفس. إلى جانب الثقة بالنفس دكتور، هل هناك مهارات أخرى؟
وشوف بالنسبة للمهارات متعددة ومكتسبة في نفس الوقت، يتم اكتسابها بخروج المرأة للعمل بحسب الطبيعة البيئة اللي تعيش فيها، لأنه كل بيئة ولها مهاراتها الخاصة بها. ما تشكل مثلا مهارات اللي تكتسب المرأة في الريف غير المهارات اللي تكتسب مثلا المرأة في المدينة أو غير ذلك، هذه يختلف حسب البيئة اللي تعيش فيها المرأة وبحسب المجتمع. يعني أنت مثلا عشان تغير وتكتسب المرأة مهارات أيضا تغير المجتمع، أيضا نفسه الرجل تغير من عقليته من تفكيره تم لأنه صعب جدا تغيير شريحة، وشريحة ثانية ما زالت جامدة ومتقولبة في قوالب تقليدية سابقة قديمة، صعب جدا.
نعم نعم دكتور عبد السلام، سنتوقف مع فاصل أخير في هذه الحلقة ومن ثم نعود مستمعنا الأعزاء لتكمل ما تبقى من حوار. برنامج يهتم بطلبات الأكباد،
يختص بحياتهم،
قضاياهم،
مشاكلهم،
تربيتهم،
الاهتمام بهم وبحقوقهم.
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا ويعاد السبت 1 ظهرا. رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونرحب مجددا بضيف حلقتنا الدكتور عبد السلام الحكيمي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز. ونتحدث في المحور الأخير دكتور، يعني الدور اللي ممكن تلعبه الأسرة والمجتمع في دعم المرأة لتحقيق هذا التوازن ما بين حقوقها المشروعة وما بين الحفاظ على القيم المجتمعية.
الأسرة طبعا هنا أكدنا على الأسرة دورها مهم جدا، ولهذا تقوم الأسرة بلعب دور كبير جدا في الحياة الاجتماعية للمجتمع بشكل عام، سواء كان رجل ولا مرأة. فالأسرة الخلية الأولى في المجتمع، وعندما تكون الأسرة واعية مثقفة عندها إلمام بالحقوق والواجبات، وتعلم أبنائها بشكل عام سواء ذكر ولا أنثى هذه الحقوق، وإعطاهم مساحة من الحرية والثقة بالنفس واتخاذ القرار. لأن بعض الأحيان لما تكون الأسرة تقمع شخصية الفرد سواء كان رجل ولا امرأة، حتى لو رجل يكون عمره في 30 سنة ومش قادر يتخذ قراره، كان الأسرة تلعب دور كبير جدا في بناء شخصية الأبناء سواء كان ذكور ولا إناث.
والمجتمع؟
المجتمع أيضا يساهم، بس أتمنى الأسرة هي اللاعب الأكبر. المجتمع هو يتقبل الشخصية، مثلا الآن لو فرضنا بنت عندها جراء وعندها شخصية، المجتمع يرفضها، بالعكس المجتمع يتقبلها. المجتمع في الأخير هو حاضن، المجتمع هو حاضن لكل الفئات الاجتماعية، فنحن ما نحملش المجتمع كل شيء. المجتمع هو بعرف عادات تقاليد مجتمعية يعيش الفرد داخله ويتخذ قراراته، فالفرد ممكن يغير المجتمع والمجتمع ممكن يغير الفرد، صح ولا لا؟
نعم.
الفرد اللي عنده شخصية قوية ويكون قيادي وعنده كاريزما ممكن يغير في المجتمع، والعكس إذا كان الإنسان يعني ما عنده الشخصية هذا يتأثر المجتمع، يعني المجتمع يأثر عليه ويخليه يعني معاه ويمشي بنفس السياق مع السياق الاجتماعي. لكن دائما عملية التغيير يبدأ من الفرد مش من المجتمع.
صحيح.
أخيراً ما نركش عن المجتمع يغير، لا، التغيير يكون فردي.
صحيح صحيح دكتور. أخيرا يعني أهم خطوة عملية يمكن القيام بها اليوم لدعم تمكين المرأة بطريقة تحترم العادات والقيم المجتمعية، أهم خطوة دكتور؟
تحترم المرأة دائما قد تحترم القيم والعادات والتقاليد المجتمعية،
أو لنقل دكتور يعني تحاول أن توافق ما بين هذه العادات وما بين أيضا يعني تنظر إلى الجانب الآخر، المجتمع الذي لا زال يتقيد بهذه العادات والتقاليد، كيف ممكن أن توازن أو توائم بين حقوق المشروعة وما بين أيضا العادات والأعراف والقيم المجتمعية القائمة؟
أنا قد سبقت إجابت على السؤال هذه بطريقة غير مباشرة، أنه المرأة دائما مهما كانت يعني منفتحة، مهما حتى لو كانت منطقة بنت سفير في الخارج وعاشت في الخارج، عندما ترجع للمجتمع كيف مع المجتمع أقلم وما تحاولش تخرج عن إطار سلوكية المجتمع، تلبس الحجاب وتغلق. هي المرأة بشكل عام هي
نعم يعني العادات هي مختصرة فقط دكتور في الحجاب أو في يعني الجانب الشكلي، لكن هناك في ممارسات، في أساليب، في أيضا يعني
طبعا هي
حقوق وحريات
المرأة هي الزمن بتتكيف مع السياق المجتمعي وبتحافظ على شخصيتها ومكانتها داخل المجتمع من خلال كل ما زاد نسبة الوعي عندها، كل ما زاد نسبة تمكينها اجتماعيا، كل ما زاد نسبة تمكينها اقتصاديا تستطيع بعد ذلك أن تتكيف وتأخذ حقوقها. لكن إذا كانت غير مؤهلة سيتم مثلا أخذ حقوقها وعدم يعني إعطائها الحقوق كاملة. لكن كل ما كان عندها هذا التمكين وهذا الوعي من الفهم لكل القوانين المجتمعية والقوانين تقدر تأخذ حقوقها وبدون أي إشكالية. هي التي بتحصل معانا هي عدم المرأة التي غير متعلمة، المرأة التي تجهل بعض حين حقوقها، المرأة التي غير مثلاً تقدر مشاركة مجتمعية بشكل أساسي، إذا عم تحصل من البيت للمدرسة ومن الجامعة للبيت ولا هذه تكون عندها نسبة المشاركة ضعيفة، وهذه تعمل حقوقات تكثر معفوضة عن مسلوبة سواء من الأسرة ولا من المجتمع. ده حصل تمارس عمل معين وما تحصلش مكافآت زي هذه زملائها ولا زميلاتها في التدريب، في التأهيل، في المكافآت، في كثير من الأشياء.
إذن أهم خطوة تعزيز الوعي كما ذكرت وأشار الدكتور وأكدت يعني، وهي الخطوة الأولى نحو تمكين دعم المرأة وأيضا تحقيق التوازن ما بين الحقوق الممنوحة لها وكذلك العادات والقيم المجتمعية التي يعني تتواجد في إطارها. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد السلام الحكيمي أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز على إتاحة هذه الفرصة ولكل هذا النقاش الثري والممتع. شكرا لك دكتور.
شكرا. الله الله
شكرا لك. بنهاية حلقتنا مستمعينا الأعزاء نؤكد أن تمكين المرأة اليمنية لا يعني التخلي عن عاداتنا وقيمنا، بل يعني تعزيز الوعي بأهمية الحقوق وخلق بيئة تتيح لكل امرأة أن تختار مسار حياتها بحرية ومسؤولية. المرأة تستطيع أن تحافظ على هويتها الثقافية وتشارك في التعليم والعمل وأن تختار شريك حياتها بحرية، وكل ذلك ضمن إطار احترام قيمها وعادات مجتمعها. المفتاح هنا هو الحوار المفتوح داخل الأسرة وكذلك المجتمع، وتقديم نماذج نسائية ناجحة استطاعت أن توفق بين حقوقها وهويتها. نلتقي بكم في حلقة جديدة، إلى ذلك الحين دمتم بخير.